العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. السيد إبراهيم رئيسي يقول إن ثمة استعدادا جيدا في مختلف دول العالم للتعاون مع إيران. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه سيدمر مقرات وقواعد الإرهابيين لشمال العراق إن لم يتم طردهم. المرجعية الدينية العليا في العراق تدعو المواطنين للمشاركة الواعية والمسؤولة بالانتخابات المقبلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم قراراً عين بموجبه الدكتور بيمان جبلي رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسة السيد علي عسكري. وأكد قائد الثورة الإسلامية في قرار التعيين على قضايا عدة، من بينها النهوض بمستوى الوعي العام والمعرفة، التوجيه الثقافي، تعزيز الروح والشعور بالهوية الوطنية والثورية، نشر الأمل والحيوية، وتعزيز نمط الحياة الإسلامية الإيرانية، معربا عن شكره وامتنانه للدكتور علي عسكري على جهوده الدؤوبة خلال فترة رئاسته. التقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز المحطات في السيرة المهنية للسيد بيمان جبلي الذي عينه قائد الثورة الإسلامية اليوم رئيسا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
بداية مرحلة جديدة في أكبر مؤسسة إعلامية في إيران، بتعيين من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، أصبح بيمان جبلي ثامن رئيس لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. جبلي الذي كان يشغل حتى الآن منصب رئيس دائرة الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، يحمل شهادة أكاديمية في الإعلام، وهو أحد المدراء الذين لديهم خلفية حافلة بالإنجازات والتجارب في هذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة. قبل ترأسه لدائرة الإعلام الخارجي كان عضوا في الهيئة العلمية في جامعة الإذاعة والتلفزيون، وكان أيضا معاونا لرئيس الإذاعة والتلفزيون في شؤون الأخبار. هذا وشغل جبلي لسنوات طوال منصب المدير العام للأخبار في قناة العالم ومدير مكتب قناة العالم في بيروت. لم يقتصر سجل بيمان جبلي على عمله في الإذاعة والتلفزيون وحسب، حيث شغل نائبا إعلاميا ومساعدا لأمين مجلس الأمن القومي في إيران في عهد الأمين السابق سعيد جليلي، كما كان بيمان جبلي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تونس أيضا. جبلي الذي اجتاز جميع مناصب الأخبار في أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد يجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة ويتحدث لغات أخرى. تعد المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية والمرور بمستويات وتسنم مناصب مختلفة في الإذاعة والتلفزيون من بين السمات الإيجابية لبيمان جبلي في مجال إدارة الإعلام، التي يمكن أن تكون فاعلة في تحسين الجودة والمستوى المهني في أكبر المؤسسات الإعلامية الإيرانية.
قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن مختلف الدول أبدت استعدادها للتعاون مع الجمهورية الإسلامية، معتبرا تصدير الخدمات الفنية والهندسية إحدى أفضل الأرضيات لتطوير التعاون الإقليمي والدولي. رئيسي وفي اجتماع للحكومة أشار إلى اللقاءات والمحادثات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني في نيويورك، مؤكدا وجود رغبات ملحوظة لدى الجيران والدول الأخرى للتعاون مع إيران في المجالات الاقتصادية. نصح قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد محمد باكبور المسؤولين العراقيين وإقليم كردستان العراق بطرد عناصر وأعضاء الزمر الإرهابية والمعادية لإيران من شمال العراق، مؤكدا أنه في حال عدم تحقق هذا الطلب سيتم تدمير مقراتهم وقواعدهم. وقال العميد باكبور في تصريح له اليوم خلال ملتقى عقد في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غربية إيران: إننا نرى الآن بعض التحركات في إقليم كردستان العراق، حيث أنشأت الزمر الإرهابية والمعادية لإيران مقرات لها هناك، وكنا قد أعلننا سابقا أننا نرفض هذا الوضع وسنتصدى لها بشدة. أكد قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن كوادر هذه القوة وفروا الأمن المستتب لشرائين البلاد الاقتصادية في المياه الدولية. وقال الأدميرال إيراني: إن اقتدار وعظمة البلاد اليوم رهن بدماء الشهداء وحكمة وزعامة قائد الثورة الإسلامية منقطعة النظير، حيث ترفرف اليوم راية إيران بفخر في جميع أنحاء العالم. أكد قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية قادرة على كشف جميع الأجسام الطائرة بما فيها الطائرات الشبح، وهي لا تواجه أي مشكلة في رصد وتدمير هذه الطائرات. جاء ذلك خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء منتسبي قوات الدفاع الجوي خلال فترة الحرب المفروضة أقيمت اليوم بمقر قيادة الدفاع الجوي في طهران برعاية العميد صباحي فرد وحضور جمع من المسؤولين وكبار القادة لدى القوة الجوية إلى جانب أسر الشهداء الأبرار. دعا المرجع الديني الأعلى بالعراق آية الله السيد علي السيستاني المواطنين للمشاركة الواعية والمسؤولة بالانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه لا يساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق. وفي بيان لمكتبه قال سماحته: الانتخابات وإن كانت لا تخلو من نواقص لكنها تبقى الطريق الأسلم للعبور بالعراق إلى مستقبل أفضل، وعلى الناخبين أخذ العبر والدروس من التجارب الماضية وإدراك قيمة أصواتهم لإحداث تغيير حقيقي. واعتبر البيان أن التغيير في إدارة الدولة وإبعاد الأياد الفاسدة أمر ممكن إن تكاتف الأوعون وأحسن الاختيار. أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ببيان المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني حول ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال الكاظمي: تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة السيد السيستاني حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية، ونؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية. بدوره قال الرئيس العراقي برهم صالح: إن التوجيهات الصادرة حول الانتخابات هو موقف وطني حريص وفي ظرف دقيق لتأكيد ضرورة ضمان الإرادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة من أجل إصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو الإصلاح المنشود. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الأربعاء مقتل إرهابي خلال اشتباكات مع القوات العراقية والعثور على وكر لعصابات داعش في منطقة الطارمية شمال بغداد، وأضافت أن القوات الأمنية داهمت الوكر وطوقته واشتبكت مع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله، حيث قتلت إرهابيين يرتدي حزاما ناسفا، كما أصابت عنصرا آخر في العصابة إصابة بالغة. على صعيد ثاني، أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء ومحيطها، قائلا أن عدد زائري كربلاء وصل إلى 17 مليون زائر. من جانبه قال محافظ كربلاء سيف الخطابي أن خطة زيارة الأربعين حققت نجاحا كبيرا بتقديم الخدمات بمختلف أنواعها، مضيفا أن القوات الأمنية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي ساهموا بإنجاح الزيارة الأربعينية. على صعيد الانتخابات المقبلة، أبدى المرجع الديني العراقي الأعلى السيد علي السيستاني دعمه الواضح والصريح للمشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة، لأن الانتخابات هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى حسب تعبيره. وأكد السيد أن المرجعية الدينية العليا تشجع الجميع على المشاركة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص إلا أنها تمنع خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي. وحث السيد السيستاني الناخبين على أن يأخذوا العبرة والدروس من التجارب الماضية، فيستغلوا هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة. وبخلاف ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها ولا تحين من دم. وأضاف أن المرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبل الانتخابات الماضية من أنها لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق، وأن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم، ولكنها تؤكد عليهم بأن يدققوا في سير المرشحين في دوائرهم الانتخابية ولا ينتخبوا منهم إلا الصالح النزيه الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره المؤتمن على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا. مراسل إذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح في اعتداءات نفذها مستوطنون وجنود الاحتلال في الخليل والضفة الغربية. تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل عقب تعليق التحقيق في القضية. قوة الجيش السوري تنتشر في منطقة اليرموك قرب الحدود مع الجولان المحتل. من جديد أهلا بكم. قال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي إن الحركة تشهد ارتفاعا في أعداد أعضائها، مضيفا أنه علينا الاستمرار في طريق الجهاد ونهج أهل البيت عليهم السلام. وأضاف الشيخ زكزاكي: قتل عدد من أولادي أمام عيني، وما هزني هو أن السلطات كانت تطلق الرصاص بصورة عشوائية وأصيبت زوجتي في الهجوم، ولا تزال هناك رصاصة في جسمها كما أن هناك رصاصة في جسمي، وأعاني حاليا من ضعف في البصر، وأننا لا نزال نعيش تحت أوامر السلطات. أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح في اعتداءات نفذها مستوطنون وجنود الاحتلال الصهيوني في محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. ففي مخيم العروب أصيب طفل بجراح خطرة إثر تعرضه لإطلاق الرصاص الحي من جنود الاحتلال. وذكرت مصادر محلية أن طفلا نقل إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالة لتلقي العلاج من الرصاص التي أصابتها أسفل الظهر وتسببت له بنزيف داخلي. تواصل مصلحة السجون الصهيونية ممارساتها التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث قامت بعزل مجموعة كبيرة منهم في ظروف قاسية وصعبة. وكانت إدارة سجون الاحتلال ومنذ 6 أيلول سبتمبر الجاري تاريخ نجاح الأسرى 6 في الفرار من سجن جلبوع قد اتخذت جملة من الإجراءات القاسية بحق الأسرى. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
احتلال لا مكان لحقوق الإنسان، تنكيل وتعذيب وقمع مستمر للأسرى بكل الوسائل. ولهذا تتواصل فعاليات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر الذي اعتبرته الفصائل ومنظمات الأسرى شريكاً في الجريمة الإسرائيلية بصمته.
هذه الفعالية تأتي أمام مقر الصليب الأحمر الدولي لطرق جدار الصمت الذي نعاني منه من قبل المؤسسة الدولية لتحمل مسؤوليات الأخلاقية والإنسانية والإطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع والانتهاكات والجرائم التي تقترف بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال انتقاماً منهم وعقاباً جماعياً لهم.
أحد المشاركين في وقفة الغضب هو الأسير المحرر هلال جرادات، وهو أول أسير فلسطيني يحاول تحرير نفسه عبر حفر نفق داخل سجن شطة عام 1983، وبعد فشله في ذلك قضى 27 عاماً في الأسر إلى أن حررته المقاومة عبر صفقة وفاء الأحرار.
كان لي أكثر تجارب في موضوع الهروب من السجن، كانت بداية في عام 83 وفي عام 85 وعام 89 و 97 من خلال عملية النفق. نفكر ونذهب بشكل شخصي أو جمعي من أجل تحرير أنفسنا بأنفسنا رغم أنف السجان، ولكن استطعنا أن نوجه ضربات أمنية شديدة إلى إدارة السجون ومنظومتها الأمنية من أجل أن نقول بأن الأسير الفلسطيني لا يمكن أن يقبل وأن يستسلم للواقع الذي يوضع فيه واقع السجن.
معالم ثورة تشتعل الآن داخل السجون الإسرائيلية، وبات الأمل ينعقد على صفقة جديدة تسجل انتصارا آخر على السجان الإسرائيلي.
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 على الأقل جراء حادث مرور بين حافلة ركاب وشاحنة صغيرة ومركبات خاصة قرب منطقة الجليل شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. التقارير الأولية التي أوردتها الطواقم الطبية من مكان الحادث وصفت حالة 4 مصابين على الأقل بالحرجة، في حين أصيب 5 آخرون بجراح بين خطيرة ومتوسطة. بدورها أفادت مصادر إعلامية ميدانية بأن معظم ضحايا حادث الحافلة هم من أعضاء حركة بني عكيفة الشبابية الصهيونية، وكانوا في رحلة بمناسبة ما يسمى بعيد العرش. تظاهر 100 لبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل في بيروت بعد 2 من تعليق التحقيق في القضية، وهذه هي المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في هذا الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس العام الماضي وأدى لمقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
يرتفع منسوب الجدل في الشارع اللبناني وفي الصالونات السياسية على خلفية وقف التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت في آب أغسطس العام الماضي، ترافقه مجموعة من التطورات المتلاحقة. آخر تلك التطورات كانت في كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بطار عن متابعة التحقيق في الانفجار، حيث تبلغ بطار دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق تضمنت وقف جميع الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوة أو رفضها، وقد أبدت باريس أسفها لتعليق التحقيق ورأت أن للبنانيين الحق في معرفة ما جرى. وتداعت الأربعاء عائلات ضحايا مرفأ بيروت إلى الاحتجاج والتظاهر أمام قصر العدل في العاصمة، حيث طالب المشاركون بكشف الحقيقة والاستمرار بالتحقيقات، رغم أن مسار تلك التحقيقات أثار جدلا لجهة انتهاج خط الاتهامات السياسية بعيدا عن المهنية القضائية والذهاب نحو تحميل مكون اللبناني مسؤولية ما جرى، مع العلم أن دعوات عدة أطلقت سابقا بكشف وإعلان ما توصلت إليه التحقيقات وإبرازها للرأي العام، إلا أن أي من ذلك لم يحصل. وقد كشفت آخر المستجدات في قضية انفجار مرفأ بيروت وتعليق التحقيقات مدى الحاجة لتصويب هذا المسار الوطني والقانوني، بما يساهم بالكشف عن الحقيقة بموضوع الانفجار. وبينما الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاطي تتلمس طريقها المليء بالمطبات، يؤكد ميقاطي أن كف يد قاضي التحقيق بانفجار المرفأ هو أمر قضائي بحت، مؤكدا السير في التحقيقات وكشف حقيقة ما جرى. يذكر أن انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 أدى إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة بيروت قدر بنحو 15 مليار دولار بحسب تقارير رسمية.
انتشرت قوات الجيش السوري في مناطق جديدة قرب الحدود مع الجولان المحتل في منطقة حوض اليرموك بعد خروجها منها عام 2013 إثر سيطرة الجماعات المسلحة عليها. إلى ذلك قتل 6 مسلحين من مرتزقة الاحتلال التركي وأصيب 5 آخرون جراء تواصل الاقتتال الذي اندلع فيما بينهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي. أما في حلب فقد دارت اشتباكات بين مسلحي ما تسمى بالجبهة الشامية المدعومة تركيا من جهة وأبناء إحدى العشائر في محيط مدينة إعزاز إثر اختطاف امرأتين من العشيرة. أعادت الحكومة الأردنية فتح معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا في إطار تطبيع متسارع للعلاقات بين عمان ودمشق بعد إغلاق مؤقت بسبب التطورات الأمنية على الجانب السوري. المزيد في التقرير التالي.
في إطار تطبيع متسارع للعلاقات بين الأردن وسوريا، أعادت المملكة فتح معبر جابر نصيب الحدودي بعد إغلاق مؤقت بسبب التطورات الأمنية على الجانب السوري. وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا أن قرار إعادة فتح الحدود الأردنية السورية يأتي لتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة. وفور إعادة فتح البوابة الرئيسية شهد المعبر حركة نشطة، حيث مرت منه عشرات المركبات في كلا الجانبين. وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عقولة أن العمل جار بنظام المبادلة بين الشاحنات للواردات من سوريا ولبنان وكذلك الصادرات الأردنية حتى إشعار آخر. وخلال الأيام الماضية شهدت العلاقات الأردنية السورية قفزة سريعة وملحوظة، حيث تصاعدت وتيرة التعاون الرسمي بين البلدين، إذ تخللها العديد من اللقاءات الرسمية الأمنية والسياسية، كان آخرها زيارة وفد سوري رفيع المستوى لعمان ضم وزراء الموارد المائية والزراعة والكهرباء والاقتصاد. تم خلالها الاتفاق على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري، فضلا عن بحث الإجراءات التنفيذية لإعادة عمل المنطقة الحرة بين البلدين، بالإضافة إلى الإعلان عن عودة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلتها المباشرة إلى دمشق اعتبارا من الشهر المقبل.
أعلنت الصين رفضها طلب المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين لتقليص استيرادها للنفط الإيراني، وقالت إنها ترفض بشدة أي نوع من الحظر الأحادي الجانب. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون بينغ التي أشارت إلى أن موقف بكين قبال تعاونها الاقتصادي والتجاري الطبيعي مع طهران واضح ومستديم. وأضافت بينغ أن التعاون الثنائي بين الصين وإيران يأتي وفق أسس المصالح المتبادلة والضوابط التجارية في إطار القانون الدولي، فيما طالبت واشنطن بأن تكف عن تدخلاتها التوسعية ورفع الحظر عن الشركات والأشخاص. نهاية الحصاد، إلى العناوين. السيد إبراهيم رئيسي يقول إن ثمة استعدادا جيدا في مختلف دول العالم للتعاون مع إيران. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه سيدمر مقرات وقواعد الإرهابيين شمال العراق إن لم يتم طردهم. المرجعية الدينية العليا في العراق تدعو المواطنين للمشاركة الواعية والمسؤولة بالانتخابات المقبلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، إذ نواصل تأملنا عند مسلسل تلفزيوني يتطرق بصورة غير مباشرة إلى أجواء المحرم وعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. في هذه الحلقة من البرنامج سنتعرف معا على مسلسل تلفزيوني تاريخي بعنوان عقيق من إخراج بهرانج توفيقي،
وفي فقرة نجوم سينمائية نتعرف على المنتج السينمائي سعيد خاني، وفي الختام مع الشارة الختامية لمسلسل عقيق بصوت المنشد الإيراني علي رضا قرباني. فأهلا ومرحبا بحضرتكم. مستمعينا الكرام، يتناول مسلسل عقيق أحداثا وقعت في حوالي عام 1931، والذي صادف فترة حكم رضا خان في إيران، حيث كان يعرقل إقامة المواكب الحسينية ومراسيم العزاء الحسيني، ويكون بطل المسلسل من الهائمين بحب الإمام الحسيني عليه السلام. أنتج مسلسل عقيق عام 2017 إعداد محمد رضا شفيعي وإخراج بهرانج توفيقي. ألف سيناريو المسلسل سعيد نعمة الله، وتم بثه ضمن 10 حلقات عبر شاشة القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني أيام شهر محرم الحرام. شارك في المسلسل عدد كبير من الممثلين باعتباره من المسلسلات التاريخية، وقد كان الدور الأساس لممثلين كشبنم مقدمي، بهزاد فرهاني، نسيم أدبي، نادر فلاح، هداية هاشمي، كريم أميني، ندى عقيقي، داريوش سليمي، جمال فؤاديان، فردين شاه حسيني، ومجيد رحمتي. يعد مسلسل عقيق العمل الثالث للمخرج بهرانج توفيقي، الذي قدمه بالتعاون مع المعد السينمائي محمد رضا شفيعي، فقد سبق لهما العمل المشترك في مسلسلي بوشت بام تهران أي سطح طهران، ومسلسل زير باي مادر أي تحت قدم الأم ببطولة الممثلة شبنم مقدمي. يبدأ المسلسل برواية أحداث عام 1929 بالتركيز على شخصية أحد شيرو بأداء الممثل علي رضا آرا، والذي يعمل في مجال شراء وبيع المخدرات، إذ تتعرض أمواله لسرقة كبيرة فيأتي إلى طهران لاسترجاع أمواله، إلا أن مجيئه إلى طهران يكلفه كثيراً. بهرانج توفيق مخرج المسلسل اعتبر إخراج المسلسل فرصة ثمينة له من أجل تقديم عمل تاريخي، إلا أنه واجه تحديا مقلقا له في بداية الأمر بسبب شحة معلوماته عن الحقبة التي كان عليه تصويرها في المسلسل. فبعد قيامه بالبحث والمطالعة وإجراء مشاورات عديدة مع المتخصصين وعلماء التاريخ، ارتفع القلق وتحول التحدي إلى فرصة ثمينة لينطلق العمل نحو إنتاج المراحل الأولى للمسلسل. فقد بذل المخرج جهودا في أن يقدم عملا متميزا غير معتمد على تكرار الأحداث والأنماط السابقة المستخدمة في الأفلام والمسلسلات التاريخية الماضية. مستمعينا الكرام، إن الأمر الملفت بحسب مخرج المسلسل أن الأدوار الرئيسية فيه لا تتجاوز 4 أو 5 أدوار، ولذلك كان من الصعب اختيار ممثلين كفؤين لتمثيل تلك الأدوار، الأمر الذي وصفه المخرج بالأمر الخطير الحاسم. على سبيل المثال، فإن ممثلاً مثل نادر فلاح الذي سبق وأن عمل على خشبة المسرح يحمل في هذا المسلسل دوراً مكملاً، كما أن أغلب الممثلين لم يكونوا من النجوم السينمائيين.
أضواء على السينما الإيرانية
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
بعض الناقدين أن قلة عدد حلقات المسلسل العشر يوهم المشاهد أنه سيتابع مسلسلاً موجزاً، والحال أن كثرة حلقات بعض المسلسلات التلفزيونية توجه ضربة لها وتنقص من مكانتها في كثير من الأحيان، في حين أن المسلسل بالرغم من قلة عدد حلقاته إلا أنه في بعض مشاهده يعاني من إطالة في حوارات بين شخصين لا داعي لها، بل كان بالإمكان اختصارها وعدم الإطناب فيها. سنعود أيها الأحبة إلى رأي المخرج في هذا الإطار بعد متابعة الفقرات التالية.
نجوم سينمائية،
المنتج هو المستثمر أو الذي يوجه المال المستثمر في قطاع السينما، التوجيه السليم الذي ينتهي إلى فيلم ناجح فنياً واقتصادياً. تعالوا نتعرف على منتج من السينما الإيرانية.
أنا سعيد خاني، منتج سينمائي. بدأت عملي في السينما منذ سنوات طويلة من مساعد إنتاج ثم مدير. عملي الأساس هو في مجال توزيع الأفلام. لدي شركة يوكل إليها توزيع أفلام كثيرة خلال العام، وقد دخلت مجال الإنتاج السينمائي منذ بضع سنوات. الفيلم الأول أنتجته كان اسمه أنا، من إخراج سهيل بيرقي وبطولة ليلى حاتمي وأميد جديدي. الفيلم نال إعجاب الجمهور والناقدين، وكان سبباً لمنحنا طاقة مضاعفة كنا بحاجة إليها ونحن في بداية الطريق. بعد ذلك الفيلم أنتجت فيلماً آخر تحت عنوان الصديق المخلص، بإخراج فنان كبير وصديق عزيز، وهو المخرج عبد الرضا كهاني. لم نكن سعداء الحظ مع هذا الفيلم، فمع مرور فترة طويلة على إنتاجه لم ينل ترخيص العرض لحد الآن، وما زلنا ننتظر. فيلمي التالي كان أقل مجازفة، إذ كان فيلما كوميديا عنوانه خلية النحل. كنا واثقين من خلال القصة والمخرج وفريق الممثلين الذين يعملون في الفيلم أنه سينجح في شباك التذاكر، وهذا ما حدث فعلا، وكان بالفعل خطوة داعمة لنا للاستمرار، خصوصا وأن البلاد تمر بمرحلة اقتصادية صعبة في مثل هذه الظروف. على المنتج أن يكون دقيقا في ترتيب أولوياته، وأن يعمل على أساس برنامج دقيق كي لا يواجه معضلة مالية توقفه عن العمل. في مثل هذه الظروف الحساسة، الخيار الأول للمنتج هو اختيار الوجوه والنجوم التي تجذب الجمهور إلى فيلمه. وطبعا هذا يسبب أن لا يلتفت المنتجون كثيرا إلى الطاقات الشابة والوجوه الجديدة، ولذا فإن الظروف الاقتصادية الصعبة تقلل الفرص أمام الشباب.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأحبة، عودة إليكم والحديث عن مسلسل عقيق من إخراج بهرانج توفيقي. فيما يخص سيناريو المسلسل، وبحسب الناقدين فإن السيد نعمة الله هو من كتاب الجيل الجديد الذي يحتفظ لنفسه بالأسلوب المتميز ويقضي وقتا طويلا لتنظيم الحوارات ليمنحها تميزا واستقلالية خاصة بها. لقد اعتمد مسلسل العقيق في بعض مشاهده على نص الحوارات، ولربما يبلغ هذا التميز في الكلام إلى مستوى يجعل من الصعب أن يتقبلها الجمهور المتابع. في هذا السياق، يرى مخرج المسلسل أن عليه كمخرج الالتزام بالسيناريو وإطاره العام، وهو يلفت إلى أن أعماله السابقة تختلف مع مسلسل عقيق من حيث السيناريو، وهذا ما يبدو واضحا في تسلسل أحداثه. إن الإطناب، وبحسب رأي المخرج وخلافا لما يراه، فإنه يكون ضروريا في بعض الأحيان ويصب في إطار التركيز على رسالة المسلسل أو تأكيد مضامينه. محمد رضا شفيعي، معد مسلسل عقيق، أشار إلى المطالعة والبحث الذي قام به كاتب السيناريو السيد نعمة الله للتعرف على أجواء الفقرة التاريخية التي يحاكيها المسلسل لضرورة تقديم عمل يكون أقرب للواقع، لافتا إلى أن الدافع لاختيار الممثلين لم يكن دافعا اقتصاديا، بحيث نبحث عن اختيار ممثلين بتكاليف غير عالية. إنما كان يهتم به فريق الإنتاج هو أن تكون وجوه الممثلين جديدة على الساحة، مع الأخذ بنظر الاعتبار المهارة الكافية والمطلوبة لأداء الأدوار فيه، لأن اختيار الممثلين غير الكفؤين يؤدي إلى فقدان المشاهدين واحدا تلو الآخر. ولذلك فإن الاختيار تم من خلال مجموعة من ممثلي خشبة المسرح، الأمر الذي حمل بعضا من المخاطر العملية للمخرج. أعزائنا الكرام، في هذا المسلسل يظهر علي رضا آرا بدور أحد شيرو، دائما بوجه عبوس. أحد شيرو له خلفية مرة، فقد قضى فترة من عمره في مجال تهريب المخدرات، ولذلك فإنه لا يتمكن من التواصل الطيب مع شخصية مرجان وحسام، الأمر الذي علق عليه بعض الناقدين، إلا أن المخرج اعتبر هذا ضروريا وأمرا لا بد منه ليوحي للمشاهد أن مثل هذا الشخص في النهاية سيسلك الطريق الصحيح بفضل التأثر بشخصية مرجان التي قامت بأداء دورها الممثلة شبنة مقدمي، إذ يختار أحد في نهاية المطاف الأسرة ومصالحها، بينما يكون البطل عادة وحتى النهاية يصر على معاييره وأصوله ولم يكن مستعدا لينسحب منها. مستمعينا الأكارم، من النقاط والإيجابيات التي ذكرها الناقدون لهذا المسلسل السيناريو القوي من جانب وانسجام عملية الإخراج مع السيناريو. كيف ينظر المهتمون والناقدون السينمائيون إلى ضرورة التنسيق فيما بين سيناريو الأفلام مع مهمة الإخراج، لا سيما في الأعمال التاريخية الدرامية؟ سؤال نتوجه به إلى ضيف البرنامج عبر الحوار التالي.
تحياتي القلبية مستمعينا الأفاضل لكم ولضيفي الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، النقاد وضعوا نقاط وإيجابيات لمسلسل عقيق بين السيناريو القوي من جانب وانسجام عملية الإخراج وتنسيقها مع السيناريو من جانب آخر. كيف تنظرون إلى ضرورة التنسيق فيما بين سيناريو الأفلام مع مهمة الإخراج وخاصة في الأعمال التاريخية الدرامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك لجميع المستمعين. الواقع قضية التنسيق والتناسق ما بين الإخراج والسيناريو يعني قضية أولية وقضية بديهية لا يمكن النقاش فيها أبدا. يعني لولا عملية التناسق ولولا عملية التطابق ما بين الإخراج والسيناريو أو النص الدرامي لما كان هناك أصلا ظهور للعمل الدرامي. لا. إذا كان العمل الدرامي عبارة عن هيكل وعن مواد تكون هذا الجسد، سيناريو ممكن أن نحصره هو الخريطة، هو الهيكل الحديدي لنقول لكل بناء وما يترتب على هذا الهيكل الحديدي من مواد إنشائية، هي قضية الإخراج، معالجة درامية السمعية والبصرية. في خصوص مسلسل عقيق وهو من كتابة المؤلف والكاتب الشهير سعيد نعمة الله والمخرج بهرنج توفيقي، هذه العملية دائما موجودة، وهناك استثناء خاص بالنسبة لسعيد نعمة الله. سعيد نعمة الله من المكاتبين والمؤلفين الذين يحضرون عملية التصوير، يعني يحضر في مشهد التصوير وفي مسرح التصوير ليشاهد ويرى ما يتم تصويره. سعيد نعمة الله قضية استثنائية جدا، وهو من المؤلفين الخاصين الذين يسمح لهم المخرجون أن يحضر في عملية التصوير. عموما المخرج في كل فيلم في كل مسلسل هو الرئيس وهو المدير وهو الكل في عملية التصوير. قضية التصوير يمكن تقسيمها إلى مراحل، مثلا كالسرد القصصي والشد والإثارة ومسألة حركة الكاميرا وزوايا التصوير وحجم اللقطات، كل هذه الأمور هي بيد المخرج، والمخرج هو المسؤول عنه، وهو يحول النص الدرامي المكتوب والمتوقف على الكلمات إلى عمل مجسم وعمل مصور وعمل ممكن مشاهدته. مثلا في خصوص بناء الشخصية، الشخصية تبنى من خلال ذهنية وعقلية وخيال الكاتب ويحولها إلى كلمات وإلى أسماء وإلى مواقف، لكن المخرج هو الذي يجسد هذه الشخصيات باختياره الصحيح للممثلين، تعامله الدقيق مع أحاسيس الممثلين وإخراج الإحساس والموقف الصحيح الدرامي لكل لحظة من التصوير هو المخرج المسؤول عن هذه العملية. فبالنهاية المدير والمدبر والمجسد والذي يخلق العمل إن صح التعبير في مسألة الخلق نقول هو المخرج، وكذلك حتى مسألة النص. يعني المخرج عموم المخرجين الكبار المهمين أصحابين المدرسة الخاصة هم حتى يتدخلون في النص، يعني يعيد كتابة النص، يأخذ نص المؤلف وهو يعيد كتابة النص بالطريقة والرؤية الإخراجية الذي هو يتعامل معها.
نعم،
هذا
نعم.
كل المخرجين الكبار لديه كتابة ثانية وإعادة صياغة ثانية كل نص. فبالنهاية مسألة التنسيق ما بين المخرج والنص هذه مسألة أولية، لكن السؤال من الذي يعطي للنص روحا وحياة، ومن هو المسؤول لكل ما في النص من إثارات والسرد وصياغة شخصيات وإعداد مسرحي، هو أقول لك هي المخرج، والمخرج المهم والقوي. الكاتب كل ما عليه هو أن يحول خياله إلى كتابة،
إلى كتابة نعم،
ولكن الذي يجسد هذه الكتابة يشاهد العمل الذي يراه المشاهد من يخلقه ويجده ويضيف عليه كل الإضافات الفنية الإبداعية هو المخرج.
أحسنتم كثيرا أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، حفظكم الباري ورعا.
أيها الأفاضل، بخصوص وجود مظاهر العنف في المسلسل، أشار المخرج إلى الحضور المتزامن للنقطة المقابلة للعنف أيضاً، أي مظاهر الرأفة والرحمة. كأن البعض من شخصيات المسلسل ليسوا من الأشرار، مثل هداية هاشمي الذي يقوم بطرد أحد شيرو بسبب حمله للخنجر، أو في الحلقة الأولى وفي سوق تبريز عندما تسرق مخدرات أحد يغضب كثيرا، ولكن يأتي بائع ماء الورد فيحادثه بهدوء ويتأثر البطل هو الآخر بهذا الهدوء. وبتعبير المخرج، فإن شخصية أحد في هذا المسلسل تعد شخصية رمادية، وحسام هو الآخر بطل معزول. بالنظر إلى احتواء المسلسل على مقاطع أكشن كمطاردات وحروب واحتكاكات وصراعات، كان من الضروري أن يتم تسجيلها من قبل ممثل بديل، وهذا ما افتقده المسلسل بحسب رأي الناقدين، وتقبله المخرج بكل رحابة صدر. من النقاط الإيجابية التي احتواها المسلسل والتي لها إيحاءات غير مباشرة هو المشهد الأول للمسلسل، إذ يصور أحد المتنورين وهو منشغل بمطالعة صحيفة ما، وقد أدار ظهره على الكاميرا أو المقطع الذي يسقط أحد شيرو من الحصان وهو مرتد لزي أسود. حصد المسلسل جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني من احتفالية حافظ في دورتها 18.
أنغام سينمائية.
أيها الأحبة، كما سبقت الإشارة منا، فقد أعددنا لكم الشارة الختامية لمسلسل عقيق بصوت المنشد الإيراني علي رضا قرباني وبتلحين الموسيقار كارين هوميون فار. لكن دعونا قبل ذلك نتعرف على المنشد علي رضا قرباني. هو من مواليد عام 1972، بدأ دراسة الأداء الصوتي في سن 12، بدأ بتلاوة القرآن، وعندما بلغ 27 عاما كان منشدا في الأوركسترا الوطنية بإيران. اشتهر بتقديم الأشكال التقليدية من الموسيقى الإيرانية كالرديف والتصنيف، متغنيا بأشعار قديمة مثل قصائد جلال الدين الرومي ورباعيات الخيام وغيرهما. وتتميز أعماله بالتنوع والمزج بين أشكال وثقافات فنية عديدة، حيث قدم العديد من الأعمال المشتركة مع فنانين من بلدان مختلفة كفرنسا والهند ومالي، كما أصدر ألبوما في تونس الذي يعتمد على نصوص رباعيات الخيام، ويمزج الألبوم بين اللغتين العربية والفارسية. وقد أصدر له حتى الآن 19 ألبوماً متوفراً في إيران وفي أوروبا ومنشوراً على أغلب المتاجر الإلكترونية. في عام 2000 بدأ أولى جولاته لإقامة حفلات خارج إيران والمنطقة بصحبة الموسيقار فرهاد فخر الديني والأوركسترا الوطنية الإيرانية، لينتقل بعدها إلى العالمية. من أشهر ألبوماته ألبوم اشتياق مع فرهاد فخر الديني، فصل باران أي موسم الأمطار، از خشت و خاك من الطين والتراب، روی در آفتاب وجها لوجه مع الشمس، وألبوم سمفونية مولانا أي سمفونية مولانا وغيرها. شارك علي رضا قرباني في مهرجان موازين بالمغرب لأربع مرات مختلفة، كما نلحظ إضافة ترجمة للغة العربية في العديد منشورة على قناته الرسمية عبر الإنترنت. نستمع معا إلى مقاطع لمسلسل عقيق بصوت المنشد علي رضا قرباني وبتلحين الموسيقار كارين هومايونفار مع ترجمتها إلى العربية.
هر که دو پیمانه زد همراه مستان اش، سر نکشد تا ابد از سر پیمانه اش، از سر پیمانه اش.
هر که دو پیمانه زد همراه مستان اش، سر نکشد تا از سر پیمان اش، از سر پیمان اش.
كل من بحث عن الماء لم يجد إلا سرابا، لا مذاق لينبوع الحب إلا التلهف والعطش. مستمعي إذاعة طهران العربية، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وإخراج حوراء بلال.
كل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود برأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل